فيما يظهر لي أن التزام ذلك وجعله شعار، جعل حلق الرأس شعار، هذا هو الممنوع وهو اللي من سمات الخوارج. أما كون الإنسان يحلق شعره إذا طال هذا أمر طبيعي، ويحلقه بمناسبة سبب ولا بغير سبب. نعم، الإلزام بالحلق ما أدري وش الغرض منه. يعني المدارس يلاحظ أن الشباب الصغار حدثاء الأسنان يعني إذا طالت شعورهم قد يكون هذا أحيانا تشبه ببعض الفسق والفجار ووسيلة إلى الفتنة والزينة، فطلب الحلق تفاديا لهذا هذه الظاهرة لا حرج فيه، لكن لا يعني ذلك أن الحلق بمعنى دائما يكون الرأس محلوق بحيث مجرد يطول بعض الشيء يحلق. إنما اللي أعرف أنه في المدارس يمنع يعني أو يطلب من الصغار الحلق رؤوسهم إذا طالت، إذا طالت بشكل يؤدي إلى محاذير. هذا السؤال سئلت عنه أكثر من مرة حتى قبل أن أتي لهذا الدرس أو عن مثله على صح، فأرجو من الأخوة أن يتثبتوا، وقد يكون زله أن بعض المشايخ سئل في بعض وسائل الإعلام عن عورة المرأة فذكر أنها بين السرة إلى الركبة. هذا لا شك أنه إما أن يقصد معنى خاصا كما قال بعض أهل العلم في الصلاة، مع أنه هذا رأي مرجوح إنما هي للرجل من السرة إلى الركبة في الصلاة، ومع ذلك أيضا حتى في الرجل هذا رأي مرجوح، الرجل ينبغي أن يستر حتى كتفيه. لكن أقول لعل للشيخ مقصد آخر، إما أن تكون عند النساء أو نحو ذلك أو للضرورة، وإلا فهذا قول عظيم حقيقة ممكن يكون وذريعة، هو مع أنه خطأ يمكن أن يكون ذريعة إلى التبرج والسفور. حتى عند النساء لا يجوز، بس قصدي لعله قصد هو استثناءات معينة. كيف؟ ما ذكر عندي، ما ذكر مع ذلك استدركت نعم أنه يجوز خروجها أمام النساء عارية كاشفة لساقيها ونحرها وظهرها، فأجابها نعم نعم حسنت. وكان لهذا الكلام صداه الكبير في مجالس النساء لا سيما في المدارس ما بين مؤيد ومعارض. مشكلة أن الناس أنهم يعني يفتنون بكل قول لهم فيه هوى، يعني قد يكون من العالم خطأ أو زلة، والناس عندهم موازين شرعية ومع موازين الفطرة والاحتكام للكتاب والسنة، ففعلا مثل هذا يعني هذه الأمور خاصة في وسائل الإعلام قد تؤدي إلى فتنة، فليت يكلم الشيخ أو يكتب له ليبين ذلك على جهة التفصيل ليقطع ألسنة الفاتنين والمفتونين الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين بمثل ذلك. يقول لو حلف شخص على آخر بالطلاق أن يفعل ثم لم يفعل، فهل يدخل هذا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك؟ لا، هو الحاصل إنه الذين يحلفون بالطلاق ما يقسمون بالطلاق، إنما سمي حلف لأن المقصود به العزم، والمقصود به العزم والتأكيد. أغلب صور الحلف بالطلاق أن يقول عليه الطلاق أن يفعل كذا، عليه الطلاق أن يفعل كذا، هذا هو يسمى حلف بالطلاق، يعني جعل الطلاق وسيلة للتأكيد والعزم، ليس معناه أنه يقسم بالطلاق يقول والطلاق، ما في حتى يقول هذا الكلام فيما أعرف أن يجعل الطلاق هو المقسم به. إذن صيغة الحلف بالطلاق السائدة والمعروفة عند عامة الذين يحلفون بالطلاق أن يعني يفرض على نفسه الطلاق إذا لم يفعل كذا أو لم يفعل غيره كذا، فيقول عليه الطلاق إذا لم يفعل، أو عليه الطلاق إذا لم يفعل فلان أو لم يترك أو فهذه الصيغة السائدة وتسمى الحلف بالطلاق عند الناس، الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا صفحة كم؟ صفحة 295. نعم، المقطع الثاني، المقطع الثالث. بعدما تكلم الشيخ في المقطع السابق في مسألة الشفاعة الممنوعة وذكر أو استطرد في مسألة الإقسام على الله عز وجل وأنها لا تجوز سواء كان من باب التوسل أو من باب اليمين أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز أن يوضع بين الله وبين خلقه واسطة لا بالإقسام ولا بالتوسل. واليوم سيتكلم عن مسألة الإقسام بغير الله والرغبة إليه ونحو ذلك، وما يترتب على هذا من ابتداع أو ما ابتدع به الناس في هذا الجانب، خاصة في الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودعوى أن ذلك من تعظيمه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان الإقسام بغير الله والرغبة إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هي من الأحكام التي اشتركت المخلوقات فيها، فليس من مخلوق أن يقسم به ولا يتقي ولا يتوكل عليه وإن كان أفضل المخلوقات، ولا يستحق ذلك أحد من الملائكة والنبيين. وإذا كان الإقسام بغير الله والرغبة إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هي من الأحكام التي اشتركت المخلوقات فيها، فليس لمخلوق أن يقسم به ولا يتقى ولا يتوكل عليه وإن كان أفضل المخلوقات، ولا يستحق ذلك أحد من الملائكة والنبيين فضلاً عن غيرهم من المشايخ والصالحين. فسؤال الله تعالى بالمخلوقات إن كان بما أقسم به وعظمه من المخلوقات فيسوغ السؤال بذلك كله.
طبعا هنا الضمير في قوله وعظمه يعني يقصد ما يعظمه الناس، وخاصة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن له من المحبة والتوقير ما ليس لغيره من الخلق، لكن هذا لا يبرر أن يقسم به على الله، لا من باب الإقسام بذاته ولا من باب الإقسام بحقه، فكل ذلك لا يجوز، لأن حق الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو حق له، والمسلم إنما يستحق الشرف والقرب إلى الله عز وجل باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، لا بالإقسام بحقه ولا حتى الإقسام بذاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التوسط أو جعله وسيطا لا بذاته ولا بأعماله، لا بذاته ولا بحقوقه بين العبد وبين الخالق. وسبق الكلام عن مسألة التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفهمت أن بعض الأخوان أشكل عليه جانب من حديثي في درس سابق، وهو أني فيما أظن قلت أنه يجوز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم التوسل بذاته الذي هو بمعنى التبرك، على اعتبار أن بعض الناس يسمي التبرك توسل. فأقول نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو حي يجوز التبرك بذاته، لا التوسل بمعنى اتخاذ ذاته وسيلة بين الله وبين العبد، هذا لا يجوز، إنما التبرك بمعنى التماس البركة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأشيائه وذاته في حياته، وأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، وأن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت على نوعين. النوع الأول التبرك الذي نتحدث عنه، التبرك بأشياء النبي صلى الله عليه وسلم وبذاته بمعنى التماس البركة، لاتخاذه يعني واسطة بين الله وبين الخلق، لا، التبرك فيما يتعلق بمصالح الناس الدنيوية ونحوها، هذا نوع. والنوع الثاني التوسل به، بمعنى أن يطلب منه الإنسان الدعاء كما حدث من الأعمى. وهذه الصورة وتلك الصورة لا تحدث، لا تكون إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وأيضا بما بقي من أشيائه بعد ما مات وقد انقرضت، لم يبق من أشياء النبي صلى الله عليه وسلم التي استعملها التي ممكن التبرك بها، إن سماه بعض الناس توسل، لم يبق منها شيء. فمن هنا نقول جزما الآن انقطع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بأي شكل من الأشكال وبأي صورة من الصور، سواء كان التبرك بأشيائه وبذاته في حياته فقد انتهى ذلك، أو كان بمعنى التوسل به بمعنى الطلب منه أن يدعو، فهذا انقطع بوفاته صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يملك أن يجيب ولا يملك أن يدعو بعد وفاته، إنما لقي ربه. نعم.
فسؤال الله تعالى بالمخلوقات إن كان بما أقسم به وعظمه من المخلوقات فيسوغ السؤال بذلك كله، وإن لم يكن سائغا لم يجز أن يسأل بشيء من ذلك. والتفريق في ذلك بين معظم ومعظم كتفريق من فرق فزعم أنه يجوز الحلف ببعض المخلوقات دون بعض، وكما أن هذا فرق باطل فكذلك الآخر. ولو فرق مفرق بين ما يؤمن به وبين ما لا يؤمن به قيل له فيجب الإيمان بالملائكة والنبيين ويؤمن بكل ما أخبر به الرسول مثل منكر ونكير والحور العين والولدان وغير ذلك، أفيجوز أن يقسم بهذه المخلوقات لكونه يجب الإيمان بها، أم يجوز السؤال بها كذلك؟ فتبين أن السؤال بالأسباب إذا لم يكن المسؤول به سببا لإجابة الدعاء فلا فرق بين السؤال بمخلوق ومخلوق، كما لا فرق بين القسم بمخلوق ومخلوق، وكل ذلك غير جائز. فتبين أنه لا يجوز ذلك كما قاله من قاله من العلماء والله أعلم.
نعم، يعني تبين أن السؤال بالأسباب إذا لم يكن المسؤول به سبب شرعي، سببا شرعيا لإجابة الدعاء، كالعمل الصالح، العمل الصالح سبب شرعي لإجابة الدعاء، فلا فرق بين السؤال بمخلوق ومخلوق. إذا تجاوزنا السبب الشرعي لا يزال الشيخ يقرر ما سبق الكلام عنه، لا يزال يرد على أولئك الذين يتوسلون بالأشياء والمخلوقات ويجعلونها سببا لإجابة الدعاء، وليس ذلك عندهم في جميع المخلوقات، بل يخصون أفرادا أو أنواعا من المخلوقات، مشاهد وآثار وأشخاص معينين. الشيخ يقول هناك أشياء معظمة كتعظيم ما تعبدونه وتتخذونه مشاهد وآثار ووسائط عند الله، أنتم لا تجيزون أن تكون وسيطة أو واسطة عند الله، فلا فرق. إذن فيغلق مبدأ اتخاذ الواسطة إلا إذا كان بسبب شرعي، والسبب الشرعي هو عمل الإنسان نفسه أو ما شرعه الله، مثل طلب الدعاء من الرجل الصالح ونحو ذلك. نعم.
وأما قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فكانت اليهود تقول للمشركين سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه فنقتلكم، لم يكونوا يقسمون على الله بذاته ولا يسألون به أو يقولون اللهم ابعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقتل هؤلاء معه. هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير، وعليه يدل القرآن، فإنه قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون، والاستفتاح الاستنصار، وهو طلب الفتح والنصر، فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلونهم معه فبهذا ينصرون، ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم به، إذ لو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به نصروا، ولم يكن الأمر كذلك، بل لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه. وما ذكره بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به أو يسألون به فهو نقل شاذ مخالف للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له.
الشيخ يقصد شيء سيذكره بعد يعني بعد قليل، لكن نظرا لأنه استعجل قبل أن يبين أحب أن أنبه من أجل نربط الكلام بأساسه. ينبه الشيخ على دعوة يدعيها أهل البدع أصحاب التوسلات البدعية ويستندون فيها على أحاديث ضعيفة، يدعون أن الاستفتاح الذي كان يستفتح بها أهل الكتاب أنه السؤال بالنبي الذي سيبعث. يدعون أي أهل الأهواء والبدع أن اليهود كانوا يسألون الله بحق النبي الذي سيبعث أن ينصرهم فينصرهم. يقول الشيخ أول شيء هذا لم يحدث وهو مبني على أحاديث كاذبة، ورغم الآخر أنه ما كان هذا الاستفتاح الذي كانوا يستفتحون به، إنما كان الاستفتاح هو أنهم يتوعدون العرب أي بنو إسرائيل. بنو إسرائيل كانوا يتوعدون العرب بأنه سيبعث نبي قاتلونهم معه، ويقولون إذا انهزموا اصبروا قليل سيأتينا نبي ينصرنا ونقاتلكم معه فننصر عليكم. هذا هو نوع الاستفتاح الذي كانوا يستفتحون به، يرتقبون ويتوعدون به. أما أنهم يسألون بحق نبي فهذا لم يحدث، وما ورد في ذلك من أحاديث إنما هو ضعيف أو موضوع لا أصل له. نعم.
وقد ذكرنا طرفا من ذلك في دلائل النبوة وفي كتاب الاستغاثة الكبير وكتب السير ودلائل النبوة والتفسير مشحونة بذلك. قال أبو العالية وغيره: كان اليهود إذا استنصروا بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نغلب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآيات: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وروى محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن رجال من قومه قالوا: مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه ما كنا نسمع من رجال يهود، وكنا أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: قد تقارب زمان نبي يبعث الآن فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. كثيرا ما كنا نسمع ذلك منهم، فلما بعث الله محمدا رسولا من عنده أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدون به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به. ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات التي في البقرة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسر السلف إلا هذا، وهذا لم يذكر فيه السؤال به عن أحد من السلف، بل ذكروا الإخبار به أو سؤال الله أن يبعثه. فروى ابن أبي حاتم عن أبي رزين عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال يستظهرون، يقولون نحن نعين محمدا عليهم وليسوا كذلك يكذبون. وروى عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال كانوا يقولون إنه سيأتي نبي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وروى بإسناده عن ابن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد قال أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبرونا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله تعالى في ذلك ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وروى بإسناده عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وأما الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت يهود خيبر تقاتل غطفان، فكلما التقوا هزمت يهود فعاذت بهذا الدعاء اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به. فأنزل الله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال أدت الضرورة إلا إخراجه، وهذا مما أنكره عليه العلماء.
نعم ماشي
عندي
إلا إخراجه
عند الإخوة إلى
هي والعبارتان كلها صحيحة، أدت الضرورة إلا إخراجه عبارة فصيحة هي إلى إخراجه، قصده أن هذا الحديث اضطر بحكم سنده فيما يظهر لي أن يخرجه، هذا اللي يظهر أنه التزم إخراج الأحاديث على شرط الصحيحين فتوهم أن هذا على شرط الصحيحين. نعم.
وهذا مما أنكره عليه العلماء،
يعني أنكروا ما وافقوه أن هذا على شرط الصحيحين، كما هو معروف يعني استدرك عليه الحاكم استدركات كثيرة من ضمنها هذا الحديث. نعم.
فإن عبد الملك بن هارون من أضعف الناس، وهو عند أهل العلم بالرجال متروك بل كذاب. وقد تقدم ما ذكره يحيى بن معين وغيره من الأئمة في حقه. قلت وهذا الحديث من جملتها، وكذلك الحديث الآخر يرويه عن أبي بكر كما تقدم. ومما يبين ذلك أن قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا إنما نزلت باتفاق أهل التفسير والسير في اليهود المجاورين للمدينة أولا كبني قينقاع وقريضة والنضير وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج.
يعني لم تنزل هذه الآيات في أهل خيبر باتفاق المفسرين لأنها وردت في حال اليهود الذين هم جيران أهل المدينة أو ساكنوا أهل المدينة. نعم.
وهم الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ثم لما نقضوا العهد حاربهم فحارب أولا بني قينقاع ثم النضير وفيهم نزلت سورة الحشر ثم قريضة عام الخندق. فكيف يقال نزلت في يهود خيبر وغطفان؟ فإن هذا من كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذب. ومما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب. ولو كان هذا مما وقع لكان مما تتوفر دواعي الصادقين على نقله. ومما ينبغي أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضي السؤال به والإقسام به على الله تعالى لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في الأحكام لأنه أولا لم يثبت وليس في الآية ما يدل عليه.
يقصد باللفظ ما سبق في الحديث الضعيف أو الموضوع السابق اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي. يقول هذا لم يثبت فعلا هو لم يثبت ولو ثبت أيضا فهو يعني ليس على هذا الوجه الذي فسروه به لكن ما دام لم يثبت فلا نتكلف دفعه. نعم.
لأنه أولا لم يثبت وليس في الآية ما يدل عليه ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعا لنا فإن الله تعالى قد أخبر عن سجود أخوة يوسف وأبويه وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف أنهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا ونحن قد نهينا عن بناء المساجد على القبور. ولفظ الآية إنما فيه أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به.
نعم. لو ثبت يعني جدلا الحديث أو أن اليهود كانوا يقولون اللهم إن نسألك بحق محمد النبي الأمي لو ثبت هذا فإنما هو من فعلهم وهم ليسوا قدوة لنا وليس شرعهم من شرعنا بل هذا الذي فعلوه كان قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فلو افترضنا أنهم فعلوه فليس من شرع محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن نتبعه. نعم.
وهذا كقوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح والاستفتاح طلب الفتح وهو النصر. ومنه الحديث المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك المهاجرين أي يستنصر بهم أي بدعائهم كما قال وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. وهذا قد يكون بأن يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان بأن يعجل بعث ذلك النبي إليهم لينتصروا به عليهم لا لأنهم أقسموا على الله وسألوا به. ولهذا قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلو لم ترد الآثار التي تدل على أن هذا معنى الآية لم يجز لأحد أن يحمل الآية على ذلك المعنى المتنازع فيه بلا دليل لأنه لا دلالة فيها عليه فكيف وقد جاءت الآثار بذلك. وأما ما تقدم ذكره عن اليهود من أنهم كانوا ينصرون فقد بينا أنه شاذ وليس هو من الآثار المعروفة في هذا الباب فإن اليهود لم يعرف أنها غلبت العرب بل كانوا مغلوبين معهم وكانوا يحالفون العرب فيحالف كل فريق فريقا، كما كانت قريظة حلفاء الأوس وكانت النضير حلفاء الخزرج.
وأما يقصد بذلك أن أهل البدع الذين يستدلون بهذا الموضوع يدعون أن اليهود كانوا إذا قالوا هذا الدعاء الذي يتوسل بزعمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بحقه أنهم كانوا ينصرون. يقول الشيخ أيضا هذا خلاف الواقع، فإن اليهود ما كانوا ينصرون، كانوا دائما يغلبون، ولا يكون ينصرون إلا بالتحالف مع آخرين، يكون النصر لغيرهم ممن يلتحقون به. فيقول أصل القصة أيضا أو أصل الملابسات التي وضع لها هذا الحديث أيضا غير صحيح، مما يدل على أن هذا الاستدلال منسوف من أصله في سببه وفي لفظه. نعم.
وأما كون اليهود كانوا ينتصرون على العرب فهذا لا يعرف، بل المعروف خلافه، والله تعالى قد أخبر بما يدل على ذلك، فقال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فاليهود من حين ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس لم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا غيرهم، وإنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام، والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح عليه السلام فكذبوه. قال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وكانوا قد قتلوا يحيى بن زكريا وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
نعم. هو لا يزال واقع اليهود على ما ذكر الشيخ، منذ أن كتب الله عليهم الذلة فإنهم لا ينصرون إلا بحبل من الناس، بحبل من الله وحبل. أما الحبل من الله فربما يكون منه أن الله عز وجل جعل منهم عقوبة على المسلمين أو على غيرهم من الأمم، وحبل من الناس فإنه إلى الآن لا يعرف أن اليهود انتصروا بمفردهم أبدا، ولا كان لهم عز وكيان بمفردهم إلا إذا قامت معهم قوة، كما هو في عصرنا الحاضر الآن. يعني شذاذ اليهود الآن اجتمعوا في فلسطين، لكن لم يجتمعوا إلا بدعم من الناس من الدول التي تحميه، ولولا ذلك لم يكن لهم أي كيان، وهالواقع الآن يؤيد ذلك، وهم لا يزالون يرتبطون بقوة عالمية تحميهم وتنافح عنهم وتدعمهم في الاقتصاد والسلاح والسياسة وبكل الوسائل، وهذا مصداق كلام الله عز وجل وحكمه فيهم، وهذا دليل أيضا ضعف المسلمين واستكانتهم وإخلالهم بحق هذا الدين. نعم.
فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته يقسمون بذاته، بل إنما كانوا يتوسلون بطاعته أو بشفاعته، فكيف يقال في دعاء المخلوقين الغائبين والموتى وسؤالهم من الأنبياء والملائكة وغيرهم؟ وقد قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الطائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير وغيرهما، فنهى الله عن ذلك وأخبر تعالى أن هؤلاء يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه، وأنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله عنهم. وقد قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا وأن يتخذ عيدا، وقال في مرض موته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، أخرجاه في الصحيحين. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رواه مالك في الموطأ. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، متفق عليه. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال له بعض الأعراب: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقد قال الله تعالى له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وهذا تحقيق التوحيد، مع أنه صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله وأعلاهم منزلة عند الله. وقد روى الطبراني في معجمه الكبير أن منافقا كان يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر: قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وفي صحيح مسلم في آخره أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي صحيح مسلم أيضا وغيره أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، وله طرق متعددة عن غيرهما، أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. وسئل مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مالك: إن كان أراد القبر فلا يأته، وإن أراد المسجد فليأته. ثم ذكر الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ذكره القاضي إسماعيل في مبسوطه.
طبعا هذا الاستطراد في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين الشيخ ما يدخل في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وما يكون يتجاوز الحقوق، ما يتجاوز الحقوق المشروعة، وهو الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم والإطراء. ومن ذلك اتخاذ قبره مسجد، أي الصلاة إليه، أو التمسح به، أو التوسل به، التوسل البدعي أو نحو ذلك مما يفعله أهل الأهواء. وكذلك أراد بذلك أن يبين أن كل ما يتعدى حدود الطاعة فليس يعتبر من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الأمر بطاعته، وأن طاعته من طاعة الله، أما العبادة فلا تكون إلا لله. ولذلك إذا جاء ذكر الطاعة في القرآن وفي السنة
فإنه يكون عطف الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فيما يتعلق بالطاعة والتشريع نجد أن طاعة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تقرن بطاعة الله، لكن في مسألة العبادة أبدا لا يرد إلا قصر العبادة على الله عز وجل، ومن ذلك ما يتعلق بذرائع العبادة ووسائل العبادة مثل التبرك والتوسل والتعظيم واتخاذ المساجد ونحو ذلك، كل ذلك لا يجوز في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مما يزيد في الحد المشروع، والمساجد لا تكون إلا لله عز وجل، والتقديس لا يكون إلا لله، والعبادة لا تكون إلا لله. أما التوقير والمحبة والاتباع والتعظيم الذي هو من حق الخلق فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن له في ذلك أعلى الدرجات، وليس يعني ذلك التوسل البدعي أو اتخاذ الذرائع إلى التبرك البدعي لا بذاته ولا بقبره ولا بنحو ذلك مما يفعله أهل الأهواء والبدع. فالشيخ يقول استطراده إلى ذكر القبور والمساجد لأن أهل البدع جعلوا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم معبدا يدعونه من دون الله ويتستقبلونه من دون القبلة ونحو ذلك مما يفعلونه، وكل ذلك مما تجاوزوا به الحد المشروع. نعم.
لو حلف حالف بحق المخلوقين لم تنعقد يمينه، ولا فرق في ذلك بين الأنبياء والملائكة وغيرهم، ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الأنبياء ولا غيرهم، وللأنبياء حق وللمؤمنين حق ولبعضهم على بعض حق، فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه لا يشركوا به كما تقدم في حديث معاذ، ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا إليه ولا يجعلوا لله ندا لا في محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا الاستعانة به، كما في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو ندا من دون الله دخل النار، وسئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وقيل له ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون فإياي فاعبدون، وقال تعالى فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب، وقال تعالى في فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن إياك نعبد وإياك نستعين، وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولهذا لما كان المشركون يخوفون إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه قال تعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك الشرك كما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.
طبعا هذا يذكرنا تفسير هذا الحديث، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث يذكرنا بأصل وبقاعدة من قواعد الاستدلال، وهو أنه لا ينبغي يعني للمسلم
أن يأخذ الأدلة من النصوص دون مراعاة قواعد الاستدلال. يعني هذه الآية لو أخذت على ظاهرها وفهمها الصحابة فهما ظاهرا، لو أخذت على فهمهم لكان فيها شمشقة وعانت على الأمة. ومثل هذه الآية كثير في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله. هناك طائفة من النصوص لا تدرك إلا من قبل الراسخين، لا يدرك فهمها إلا من قبل الراسخين على قواعد الشرع. ومن هنا ينبغي أن نعرف جيدا ما تميز به من أهل السنة والجماعة في الاستدلال عن غيرهم من أهل الهوى، وهو أنهم أولا يستدلون في النصوص بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها. إذا ورد تفسير للنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب الوقوف عنده، مثل تفسير لهذه الآية. فسر الظلم هنا ليس على ما نفهمه مجرد كل ظلم، إنما فسر الظلم هنا بالشرك. والأمر الثاني أنه لا بد أيضا من اعتبار فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيقه للنصوص، فهذا أيضا تفسير عملي حتى لو لم يقل أو لم ينطق. والأمر الثالث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للناس في وقته فيما يفعلونه تجاه امتثالهم للنصوص، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأفعال الناس في وقته يعتبر تشريع وتفسير للنصوص. ثم تفسير الصحابة وفهمهم، لأنهم عرب أقحاح، ولأنهم أيضا فهموا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، فكان يؤيدهم ويقرهم، فتفسيرهم للقرآن أيضا حجة. ثم تفسير السلف لأنه سبيل المؤمنين، فهم السلف للنصوص يتمثل به سبيل المؤمنين الذي توعد الله من خلفه وجعل من خلفه مشاق لله ولرسوله، فقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين هو ما يتمثل به منهجهم، وأول وأعظم أصول السلف منهجهم في تفسير النصوص العلمي والعملي. أقول هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية على غير ما يظهر للناس دليل على أنه لا بد في تفسير النصوص من الرجوع إلى قواعد التفسير، إلى قواعد فهم النصوص وفقهها. وهذا أمر اختل عند جميع أهل الأهواء والافتراق، فصار من سبب ضلالهم عن السنة. نعم، بقي صفحة.
وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله والرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل الخشية والتقوى لله وحده، فلا يخشى إلا الله ولا يتقي إلا الله. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل سبحانه الإيتاء لله والرسول في أول الكلام وآخره، كقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مع جعله الفضل لله وحده والرغبة إلى الله وحده.
خلاصة هذه القاعدة التي أشار إليها الشيخ في مسألة الطاعة والفرق بين الطاعة وبين العبادة، أو الفرق بين الطاعة وبين التقديس والخشية، هو أن ممكن أن نقول أن الأنبياء يطاعون في التشريع ويتبعون في التشريع لأن هذا هو ما أمر الله به، ولا يمكن أن يستقيم دين الناس، ولا يمكن أن تنجو الأمم إلا بطاعة الرسل. لكن لا تتجاوز هذه الطاعة ما لا يجوز إلا لله عز وجل. فمسألة العبودية لا تكون إلا لله، الربوبية لا تكون إلا لله، القدر لا يكون إلا لله. هذه الأمور الثلاثة لا يشرك فيها أحد، حتى الأنبياء والمرسلين، لا في الربوبية ولا في الإلهية اللي هي العبادة وما يستلزمها من الخشية والتقوى والإنابة والاستعانة والاستغاثة وأنواع العبادة المطلوبة، ولا حتى الأقدار، الأقدار لا يملكها إلا الله عز وجل، وكل شيء بمشيئته. فمن عرف هذا الحد تصور جيدا معنى التوحيد، وأنه يعني إخلاص العباد لله عز وجل في إلهيته وربوبيته، وكذلك إخلاص القدر لله عز وجل، فلا يملك من الأقدار خيرها وشرها إلا الله سبحانه، وأنه لم يعني لا يجوز التعلق بالأنبياء إلا بما يتعلق بتقديرهم ومحبتهم، لا يجوز التعلق بهم إلا في مسألة الطاعة. أما العبادة والتوسل والقربة ونحو ذلك فلا تجوز إلا بما شرعه الله عز وجل. والأنبياء كلهم أتوا بذلك، كلهم أتوا بأن لا يطاع إلا الله وأن لا يعبد إلا الله، بل هذه قضيتهم الكبرى، قضية الكبرى التي بعث بها النبيون، هو تحرير الناس في هذه الأمور، تحرير عقائد الناس في هذه الأمور، ألا يشركوا في العبادة ولا يشركوا في الربوبية، وعن يندر الشرك في الربوبية، وألا ينسبوا القدر لغير الله، فإنه لا مقدر إلا الله عز وجل الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، والذي سبحانه يجير ولا يجار عليه. نعم.
وهو تعالى وحده، وهو تعالى وحده حسبهم لا شريك له في ذلك. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل قال: قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومعنى ذلك عند جماهير السلف والخلف أن الله وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، كما بسط ذلك بالأدلة، وذلك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله في أمره ونهيه ووعده ووعيده، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، فعلينا أن نحب الله.
نعم، ماشي ماشي، اقرأ المقطع هذا. نعم.
فعلينا أن نحب الله ورسوله، ونطيع الله ورسوله، ونرضى الله ورسوله. قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.
سنت نقف عند هذا المقطع لأنه باقي طويل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال يقول صاحبه، والسؤال عن مثل هذا الموضوع كثير، يقول: ورد في الصحيحين 7 من يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، ما المراد بالظل هنا؟ هل هو ظل الله أو ظل عرشه سبحانه وتعالى؟ وقال من السلف، ومن قال من السلف وتكلم في هذا؟ طبعا هذه مسألة غيبية، منهم من قال المقصود بالظل على ظاهره أن نسبة الظل إلى الله عز وجل على ما يليق بجلاله، وهذا من الألفاظ التي تكون من باب الخبر، وخبر الله صدق وحق. ومنهم من قال المقصود بها ظل عرشه، وهذا نوع من التأويل ليس عليه دليل، لأن هذا نوع من التأويل ليس عليه دليل، وإن كان فيه قال فيه بعض الأئمة. فالصحيح أنه يترك كما جاء أو يمر كما جاء على ما يليق بجلال الله عز وجل. هل المقصود بظله ظل يظل الله به عباده هؤلاء من خلقه، يعني ظل يخلقه، أو ظل عرشه؟ هذه مسألة غيبية، ومع ذلك كما قلت تمر كما جاءت، وينسب الظل إلى الله عز وجل على وجه لا نعلمه، لأنه هكذا جاء في الحديث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ولا يلزم من ذلك تشبيه، ولا يلزم من ذلك حرج، بل العكس، ينبغي توقير مثل هذا الكلام وتعظيمه والوقوف عنده دون تأويل ودون تكلف ولا تعسف، مثل بقية النصوص التي وردت في مثل ذلك في نسبة أشياء إلى الله عز وجل، مثل الإتيان وغيرها، فإنها تثبت كما جاءت. فإن كان المقصود ظل العرش فهذا ما ليس عندنا عليه دليل، لا على نفيه ولا على إثباته، لكن كما قلت يترجح الإقرار بأنه من الأخبار عن الله عز وجل التي تمر كما جاءت دون تأويل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الشيخ يتكلم في موضوع التوسل الوسيلة، ولا يزال أيضا في كتاب قاعدة للتوسل الوسيلة، الكتاب المشهور المعروف. وصلنا في الفتاوى المجلد الأول إلى صفحة 207، أول صفحة 207. طبعا الشيخ 300، نعم 307. الشيخ في هذا المقطع سيبين الحقيقة الشرعية للتوسل على جهة التفصيل والاستدلال لذلك، ويبين أنواع التوسل الشرعي إجمالا، ثم سيلخصها في أيضا نهاية هذا المقطع كما سيتبين إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقد قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
هنا الشيخ فصل في يعني حقيقة التوسل. في أول المقطع الذي سبق أن قرأناه في الدرس الماضي، الشيخ بيّن أن حقيقة التوسل تكون أولا بحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بالسعي إلى وما يرضي الرسول صلى الله عليه وسلم. بيّن أن هذا من حقائق التوكل، من حقائق التوسل، وأنه من أنواع التوسل المشروعة: أولا الحب، ثم الرضا، ثم الطاعة، ثم سيذكر هنا أيضا توقير الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه ونحو ذلك، وأن هذه هي حقيقة التوسل الذي ينبغي أن يسعى إليه المسلم، وأن هذا سيشير فيما بعد أن هذه الأنواع من التوسل الشرعي تغني الإنسان عن أن يتطلع إلى توسلات أخرى هي مبتدعة وليست مما يحبه الله ولا يرضاه، وأن ما شرعه الله عز وجل من التوسل الشرعي الصحيح الذي أنواعه كثيرة إنما هو القدر الكافي الذي لا يحتاج البشر بعده إلى أن يلجأوا إلى عباد الله أو إلى خلق الله من دون الله. ليميز هنا في هذه المقامات بين التوسل الشرعي وبين التوسلات البدعية. نعم.
فالإيمان بالله والرسول والتعزير والتوقير للرسول، وتعزيره نصره ومنعه، والتسبيح بكرة وأصيلا لله وحده، فإن ذلك من العبادة لله، والعبادة هي لله وحده، فلا يصلى إلا لله، ولا يصام إلا لله، ولا يحج إلا إلى بيت الله، ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله، ولا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله. وأما ما خلقه الله سبحانه من الحيوان والنبات والمطر والسحاب وسائر المخلوقات فلم يجعل غيره من العباد واسطة في ذلك الخلق، كما جعل الرسل واسطة في التبليغ، بل يخلق ما يشاء بما يشاء من الأسباب، وليس في المخلوقات شيء يستقل بإبداع شيء، بل لا بد للسبب من أسباب أخرى تعاونه، ولا بد من دفع المعارض عنه، وذلك لا يقدر عليه إلا الله وحده، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بخلاف الرسالة، فإن الرسول وحده كان واسطة في تبليغ رسالته إلى عباده.
يقصد الشيخ الفرق بين كون الرسل وسائط في تبليغ الرسالة وبين كونهم وسائط في العبادة، فكونهم وسائط في تبليغ الرسالة هذا هو عين الحق، لأن الله أمر بذلك، أرسلهم وبعثهم ليبينوا التوحيد ويشرعوا الشرائع، وجعلهم هم الوسيلة للتبليغ، يعني الواسطة، فهذه وسيلة، لكن ليس للإنسان أن يتعبد بها، يعني أن يجعلهم وسيلة في العبادة. نعم، الأنبياء هم الذين بعثهم الله بالحق، وطاعتهم من عبادة الله عز وجل، فهم واسطة في التبليغ، لكنهم ليسوا وسائط في العبادة. فالعبادة لا يجوز أن يعبد إلا الله وحده، ولم يجعل الله عز وجل بينه وبين خلقه وسيط في العبادة، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا من دونهم. وهذا التفريق فعلا تحت تفريق شرعي وعقلي، وكون الأنبياء وسائط في التبليغ لا يعني ذلك اتخاذهم وسائط في العبادة، لأن مما بلغوا به عن الله تحريم ذلك. الله عز وجل حرم عن طريق رسله أن نتخذ المخلوقات وسائط، وأمر ألا ندعو غيره، ولا نعبد غيره، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نصرف أي نوع من العبادة إلا له عز وجل. والرسل ليس عليهم إلا البلاغ، نحبهم ونوقرهم ونتبع ما جاءوا به، ونعلم أن ما جاءوا به هو الحق، ونصدقهم بما شرعه الله عز وجل على ألسنتهم، ما عدا ذلك فليس بمشروع. نعم.
وأما جعل الهدى في قلوب العباد فهو إلى الله تعالى لا إلى الرسول، كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وكذلك دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واستغفارهم وشفاعتهم هو سبب ينفع إذا جعل الله تعالى المحل قابلا له، وإلا فلو استغفر النبي للكفار والمنافقين لم يغفر لهم، قال الله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وأما الرسل فقد تبين أنهم هم الوسائط بيننا وبين الله عز وجل في أمره ونهيه ووعده ووعيده وخبره، فعلينا أن نصدقهم في كل ما أخبروا به، ونطيعهم فيما أوجبوا وأمروا، وعلينا أن نصدق بجميع أنبياء الله عز وجل، لا نفرق بين أحد منهم، ومن سب واحدا منهم كان كافرا مرتدا مباح الدم. وإذا تكلمنا فيما يستحق الله تبارك وتعالى من التوحيد بينا أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص، فلا يشرك بهم ولا يتوكل عليهم ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله، ولا يقسم على الله بهم، ولا يقسم على الله بهم ولا يتوسل بذواتهم، وإنما يتوسل بالإيمان بهم وبمحبتهم وطاعتهم وموالاتهم وتعزيرهم وتوقيرهم ومعادات من عاداهم وطاعتهم فيما أمروا وتصديقهم فيما أخبروا وتحليل ما حللوه وتحريم ما حرموه.
في هذه السطور الثلاثة الشيخ لخص ما سبق تلخيص رائع جدا، وأعطى يعني خلاصة ما سبق بعبارات جامعة، وهي وصف حقيقة التوسل الشرعي. الشيخ عندما فصل بالتوسل المطلوب شرعا وفي مفهوم التوسل الشرعي على جهة التفصيل والاستدلال سابقا، لخصه هنا بقال وقال إنما يتوسل، أي التوسل الشرعي الحقيقي، بالإيمان بهم أولا ومحبتهم وبطاعتهم وموالاتهم وتعزيرهم وتوقيرهم ومعادات من عاداهم وطاعتهم فيما أمروا به وتصديقهم إلى آخر ما قال. هذه خلاصة وصف التوسل الشرعي بيعني أنواعه التي سيذكرها أيضا فيما بعد على شكل آخر أو من وجه آخر. والشيخ فصل ليحكم المسألة، ليحكمها ويسد باب الشبهات والاعتراضات التي قال بها أهل الأهواء من أهل البدع الذين يعملون أو يقولون بالتوسلات البدعية. نعم.
والتوسل بذلك على وجهين.
طبعا المقصود بذلك أي هذه الأعمال، الإيمان والمحبة والطاعة والموالاة وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وتوقيره إلى آخر هذه الأمور الإيمانية، التوسل بها على وجهين. نعم.
أحدهما أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال، كحديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة ليجيب دعاءهم ويفرج كربتهم، وقد تقدم بيان ذلك. والثاني التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه.
الوجهان متقاربان، لكن الأول غالبا تطلب به المنافع العاجلة، التوسل بالأعمال الصالحة بتحقيق منفعة عاجلة من جلب مصلحة أو دفع مضرة، هذا النوع الأول، توسل بالأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان سواء كانت قلبية أو جوارح بتحصيل مصلحة ومنفعة عاجلة، مثل جلب المنفعة ودفع المفسدة. والنوع الثاني هو التوسل بالأعمال الصالحة بطلب الثواب لها من الله عز وجل، أي حصول الثواب وحصول المصلحة الآجلة من تحصيل السعادة والجنة في الآخرة ورضوان الله عز وجل قبل ذلك كله. نعم.
والثاني التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه، فإن الأعمال الصالحة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة. ومثل هذا كقول المؤمنين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، فإنهم قدموا ذكر الإيمان قبل الدعاء. ومثل ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين في قوله تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وأمثال ذلك كثير. وكذلك التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته فإنه يكون على وجهين.
الوجهان الذين التي سيذكر فيها الشيخ أنواع التوسل أو بالنبي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم هي مثل ما كان في الوجهين السابقين. فالوجهان السابقان كما قلت توسل بتحقيق مصلحة عاجلة أو توسل بطلب مصلحة آجلة وهي التواضع. كذلك التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قد يطلب به مصلحة عاجلة أو مصلحة آجلة. المصلحة العاجلة تحصيل المنافع في الدنيا ودفع المضار، واصلح الآجلة تكون في الشفاعة ونحو ذلك. نعم.
أحدهما أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع كما كان يطلب منه في حياته وكما يطلب منه يوم القيامة حين يأتون آدم ونوحا ثم الخليل ثم موسى الكريم ثم عيسى ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم وعليهم فيطلبون منه الشفاعة. والوجه الثاني أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل الله تعالى بشفاعته ودعائه كما في حديث الأعمى المتقدم بيانه وذكره، فإنه طلب منه الدعاء والشفاعة فدعا له الرسول وشفع فيه وأمره أن يدعو الله فيقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك به، اللهم فشفعه فيا. فأمره أن يسأل الله تعالى قبول شفاعته بخلاف من يتوسل بدعاء الرسول وشفاعة الرسول والرسول لم يدع له ولم يشفع فيه، فهذا توسل بما لم يوجد، وإنما يتوسل بدعائه وإنما يتوسل بدعائه وشفاعته من دعا له وشفع فيه.
يظهر أن الوجهين هنا فيهما اختلاف عن الوجهين السابقين. الوجهين هنا فيما يتعلق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الشيخ أن الوجه الأول هو طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بأن يدعو بمنفعة عاجلة أو آجلة، يعني بمعنى أن من الشفاعة المشروعة في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه الدعاء وهو حي، سواء حياته في الدنيا أو في الآخرة أن يطلب منه الشفاعة بشروطها كما سيأتي. فهذا طلب منه أن يدعو أن يشفع على طريقة شرعية يأذن الله له بها. لكن النوع الثاني هو أن يطلب المستشفع من الله عز وجل أن يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه حينما يدعو له. وهذه الصورة فيها نوع غموض وتعقيد، والغموض فيها هو الذي جعل كثير من أهل الأهواء يلتبس عليهم الأمر ويستدلون بحديث الأعمى على الشفاعة الممنوعة، وهي النوع الثاني الذي ذكره الشيخ. وأعيد وأقول أن المقصود بالنوع الثاني هو أن يطلب المسلم من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو الله، ثم يطلب هذا المسلم من الله أن يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. هذه الشفاعة جائزة ومشروعة لأنها حدثت من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، حدثت من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهذه فيها نوع كما تعلمون لبس، وفيها ترتيبات ليست مباشرة، أن يقوم إنسان ويدعو ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة ثم يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لا يدعوه هو، ثم هو يدعو الله عز وجل أن يفرج الكرب هذا الداعي أو يجب له منفعة، ثم أيضا هذا الداعي يطلب يدعو الله أن يقبل فيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة قد تحدث مفصلة وقد تحدث مختصرة. هذه هي الصورة التي كما ذكرت أشكلت على كثير من أهل الأهواء ولم يفقهوها ولا تعرف جيدا إلا من خلال الجمع بين روايات الحديث، هذا من ناحية، ومن خلال تطبيق أو عمل الصحابة بهذه الشفاعة فيما بعد. يعني الصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عملهم بهذه الوسيلة، لأنهم يعرفون أنه لا يمكن عملها إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الوجه الذي تمت به لا يمكن الخروج عن حدوده الشرعية، لأن الحدود الخروج عن حدوده الشرعية ربما يؤدي إلى التوسل البدعي. نعم.
ومن هذا الباب قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقت الاستسقاء كما تقدم، فإن عمر والمسلمين توسلوا بدعاء العباس وسألوا الله تعالى مع دعاء العباس فإنهم استشفعوا جميعا، ولم يكن العباس وحده هو الذي دعا لهم، فصار التوسل بطاعته والتوسل بشفاعته كل منهما يكون مع دعاء المتوسل وسؤاله، ولا يكون بدون ذلك. فهذه أربعة أنواع كلها مشروعة، لا ينازع في واحد منها أحد من أهل العلم والإيمان.
نعم، هذه الأنواع الأربعة لو استقرأناها كالتالي التي ذكرها الشيخ في الصفحتين الماضيتين، هذه الأنواع الأربعة ملخصها كالتالي: أولا التوسل بالإيمان والعمل الصالح في إجابة الدعاء أو جلب منفعة أو دفع مضرة، كقصة أصحاب الغار. والثاني التوسل بمعنى العبادة لله عز وجل بما شرع لطلب الثواب والأجر من الله. النوع الثاني التوسل بالعبادة، يعني التعبد لله عز وجل بما شرع لحصول طلب الثواب والأجر ورضا الله عز وجل. النوع الثالث التوسل بمعنى طلب الدعاء من الغير، طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الصالحين، بأن تطلب وتقول ادعو الله لي. هذا النوع الثالث. والنوع الرابع التوسل إلى الله بإجابة دعاء من يشفع أو يتوسل، كما في قصة الأعمى. فهذه أنواع أربعة كلها مشروعة، وهي على الترتيب: الأول والثاني هي الأصل، والثالث يجوز بشروط، وكذلك الرابع يجوز بشروط أكثر، لأن الرابع فيه التواء وفيه يعني مراتب في الدعاء، وهو الذي ذكرته، النوع الثاني من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره، بمعنى أن تطلب من شخص أن يدعو لك ثم تدعو الله بأن يجيب دعاءه فيك. فهذه صورة صحيحة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يكثر منها ويعتمد عليها، لأنها لا تجوز إلا في حالات، أو لا تنبغي، لا تشرع إلا في حالات يضطر إليه الإنسان. نعم. ثم الشيخ الآن سيؤصل المسألة من حيث الأصل الشرعي. نعم.
ودين الإسلام مبني على أصلين، وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأول ذلك أن لا تجعل مع الله إلها آخر، فلا تحب مخلوقا كما تحب الله، ولا ترجوه كما ترجو الله، ولا تخشاه كما تخشى الله، ومن سوى بين المخلوق والخالق في شيء من ذلك فقد عدل بالله، وهو من الذين بربهم يعدلون، وقد جعل مع الله إلها آخر، وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السماوات والأرض. فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله آلهة أخرى. قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فصاروا مشركين لأنهم أحبوهم كحبه، لا أنهم قالوا إن آلهتهم خلقوا كخلقه، كما قال تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. وهذا استفهام إنكار بمعنى النفي، أي ما جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، فإنهم مقرون أن آلهتهم لم يخلقوا كخلقه، وإنما كانوا يجعلونهم شفعاء ووسائط، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. الأصل الثاني أن نعبده بما شرع على ألسن رسله، لا نعبده إلا بواجب أو مستحب، والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك، والدعاء من جملة العبادات. فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم مع أن هذا أمر لم يأمر به الله ولا رسوله، أمر إيجاب ولا استحباب، كان مبتدعا في الدين، مشركا برب العالمين، متبعا غير سبيل المؤمنين. ومن سأل الله تعالى بالمخلوقين أو أقسم عليه بالمخلوقين كان مبتدعا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فإن ذم من خالفه وسعى في عقوبته كان ظالما جاهلا معتديا، وإن حكم بذلك فقد حكم بغير ما أنزل الله، وكان حكمه منقوضا بإجماع المسلمين، وكان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن ينفذ له هذا الحكم ويعان عليه. وهذا كله مجمع عليه بين المسلمين، ليس فيه خلاف لا بين الأئمة الأربعة ولا غيرهم.
لعل الشيخ يشير بهذا إلى ما حدث من خصوم السلف في ذاك وقته، لما أن الشيخ رحمه الله رفع راية إنكار البدع والمحدثات في الدين، وصار يجادل أهل التصوف وأهل الكلام وأهل التوسل البدعي والمقابريين، و رفع رايات، وتلاميذه كذلك وأهل السنة الذين اعتزوا برايته، يعني صاروا يجالدون أهل الأهواء باللسان والكتابة وبكل وسيلة. أدى هذا إلى تكتل أهل الأهواء في ذلك الوقت، واستعداء السلاطين على أهل السنة خاصة على الشيخ. فأشير بذلك إلى أن هؤلاء الذين استعدوا السلاطين والذين ضيقوا على أهل السنة وشنعوا عليهم هم أولى بالتأديب، هم أولى بالتأديب شرعا. فهو يشير في كلامه هذا إلى مسألة الصراع الذي حدث بين أهل السنة وبين خصومهم بعدما رفع الرأي الشيخ رحمه الله. نعم.
وقد بسط الكلام على هذه الأمور في مجلدات، ومن جملتها مصنف ذكرنا فيه قواعد تتعلق بحكم الحكام وما يجوز لهم الحكم فيه وما لا يجوز، وهو مؤلف مفرد يتعلق بأحكام هذا الباب، لا يحسن إيراد شيء من فصوله هاهنا لإفراد الكلام في هذا الموضع على قواعد التوحيد ومتعلقاته، وسيأتي إيراد ما اختصر منه، وحررت فصوله في ضمن أوراق مفردة يقف عليها المتأمل لمزيد الفائدة ومسيس الحاجة إلى معرفة هذا الأمر المهم، وبالله التوفيق. وكنت وأنا بالديار المصرية في سنة 1700 قد استفتيت عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكتبت في ذلك جوابا مبسوطا، وقد أحببت إيراده هنا لما في ذلك من مزيد الفائدة، فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو كلما تنوع بيانها ووضحت عباراتها كان ذلك نورا على نور، والله المستعان. وصورة السؤال: المسؤول من السادة العلماء أئمة الدين أن يبينوا ما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصالحين. وصورة الجواب: الحمد لله رب العالمين، أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك، وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة، ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، واستفاضت به السنن من أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته، ويشفع أيضا لعموم الخلق، فله صلى الله عليه وسلم شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد، وشفاعات يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين، لكن لما له فيها أفضل مما لغيره، فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم على ربه عز وجل، وله من الفضائل التي ميزه الله بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطه، من ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة، منها في الصحيحين أحاديث متعددة، وفي السنن والمساند مما يكثر عدده. وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع بعض الدرجات، وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقا. وأجمع أهل العلم على أن الصحابة كانوا يستشفعون به.
نعم، لحظة، العبارة كان فيها بعض اللبس. قوله زعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة، هي فعلا الشفاعة إنما هي للمؤمنين، الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعي، لكن الشيخ قصد أنهم حصروا الشفاعة للمؤمنين في رفع الدرجات وفي غير مسألة الشفاعة لأهل الكبائر أو الشفاعة لخروج عصاة المؤمنين من النار أو شفاعة أخرى أيضا أنكرها. فهو هنا يقصد أنهم حينما حصروا الشفاعة في المؤمنين أيضا لم يعترفوا بجميع شفاعات المؤمنين، أما حصر الشفاعة في المؤمنين فلا شك أن هذا حق، لكن كونهم ضيقوا نطاق الشفاعة حتى لم يقروا إلا بالشفاعات التي هي أقل في دلالاتها في النصوص، وتركوا وأعرضوا وأنكروا الشفاعات المتواترة مثل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، حينما أنكروا ذلك فإنهم بذلك خالفوا السنة وأنكروا الشفاعة التي هي المقصودة عند الإطلاق بعد المقام المحمود. الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عند الإطلاق بعد المقام المحمود هي الشفاعة لأهل الكبائر، قد تواترت بها النصوص وقد أنكروها. نعم.
وأجمع أهل العلم على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في حياته بحضرته، كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وفي البخاري أيضا عن ابن عمر أنه قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل.
طبعا المقصود ثمال اليتامى أي مغيث اليتامى،
الثمال هو المغيث أو من معانيه لغة المغيث، والعصمة أي الكافل. نعم.
والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عمر بن الخطاب قد جاء مفسرا في سائر أحاديث الاستسقاء، وهو من جنس الاستشفاع به، وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة، ويطلب من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته، ونحن نقدمه بين أيدينا شافعا وسائلا لنا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وكذلك معاوية بن أبي سفيان لما أجذب الناس بالشام استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي فقال: اللهم إنا نستشفع ونتوسل بخيارنا يا يزيد ارفع يديك، فرفع يديه ودعا ودعا الناس حتى سقوا. ولهذا قال العلماء: يستحب أن يستسقى بأهل الدين والصلاح، وإذا كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحسن. وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعائه، فإنه كان يدعو للمتوسل به المستشفع به، والناس يدعون معه. كما أن المسلمين لما أجذبوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وما في السماء قزعة. فنشأت سحابة من جهة البحر فمطروا أسبوعا لا يرون فيه الشمس، حتى دخل عليهم الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وتهدم البنيان، فادعوا الله يكشفها عنا. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية، فانجابت عن المدينة كما ينجاب الثوب. والحديث مشهور في الصحيحين وغيرهما. وفي حديث آخر في سنن أبي داود وغيره أن رجلا قال له: إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤي ذلك في وجوه أصحابه وقال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله لا يستشفع به على إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. وهذا يبين أن معنى الاستشفاع بالشخص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه